أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الفاضلين وأشرف الشرفاء وأكرم الأكرمين ينبوع الشرف محمد وعلى آله سادة الشرف. كنا في بداية سورة البقرة الشريفة، ومر بنا إذن تبيان القرآن الكريم إلى أن أساس المعرفة ومنهج المعرفة ونظرية المعرفة وقواعد منطق المعرفة تعتمد على أسس. وصل بنا الكلام إلى الأساس الأخير الآن في المذكور في دين الآيات، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون، فهذا ذكر الأساس. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا الأساس الأخير، وبالآخرة هم يوقنون، ألا يندرج بالذين يؤمنون بالغيب؟ قد يندرج باعتبار الآخرة أحد الغيوب، وحكمة ذكرها متميزة مفرزة لما لهذا الاعتقاد من تأثير كبير. الآن سبحان الله، في بحوث العلوم التجريبية الكثيرة بات واضحا لديهم أن الذي يؤمن بوجود عالم برزخ وهو عالم الأرواح، ثم بعد عالم البرزخ مثلا عوالم كذا كذا كذا، حتى في بحوث الفيزيائية الكيميائية علم الأحياء علم الهندسة علوم أخرى، عند تصورات أكثر سدادا ومحاسبات أكثر صوابا ممن لا يعتقد. حتى في كلماتهم هكذا الآن، يعني آثار التوحيد تطفح في كثير من تصريحاتهم، سيما في هذه العقد الأخير الذي نحن فيه، أو العقدين الأخيرين الذين نحن فيهما، طفرات مذهلة عجيبة علمية في العلوم التجريبية. يكاد هكذا يصرحون أن الذي لا يؤمن بما وراء كأنما يبحث عن بنيان بلا أن يبحث عن أساسه، لأن تداعيات هذا عالم الشهادة اللي هو عالم المادة المشهودة الحسية المرئية ومحاسباتها تأخذ تداعيات من ما وراء. فكيف للعالم في أي علم تجريبي لا يريد أن يحاسب هذه المحاسبات، فضلا عن العلوم الإنسانية بعد حدث ولا حرج. الآن حتى القوانين الوضعية التي لا تؤمن مثلا بالتوحيد وكذا وبالمعرفة الإله والأديان والدين، يقرون أن التدين بغض النظر عن الإيمان به أو عدم الإيمان به، نفس التدين عند الأفراد صمام أمن للمجتمع، يكبح عن انقلاب المجتمع إلى غابات وحشية، لأن المجتمعات قائمة على الالتزام والتعهد والرعاية المواثيق وما شابه ذلك، وليس من موجب ملزم لهذه الأمور إلا عقيدة الدين، بغض النظر عن كون الاعتقاد بأنها صواب أو ليس بصواب. فبات في العلوم الإنسانية والعلوم اللي منها العلوم الحقوقية والقانونية، بات واضحا أن الإيمان بالآخرة هو العمود الذي تقوم به قائمة القانون والتشريع، فضلا طبعا عن العلوم الأخرى. فإذا ما كان يحسب سابقا من أن الدين أي ربط له أو الإيمان بالآخرة أي ربط له بسلامة وسداد فكر الإنسان، لا، في أي علم من علوم هناك الآن اعترافات طافحة مصرحة بهذا الأمر، وكلما ازداد الإنسان علما بذلك لما جرى الآن نفس حتى علم الكيمياء، الخوارق العجيبة أو الفيزياء، الخوارق العجيبة التي يراد اكتشافها متصلة مرتبطة بعالم ما وراء. بعد ذلك الآيات الكريمة، إذن هذه جملة على إتحال محور من المحاور ذكرته سورة البقرة، محور ثاني طبعا مر بنا محورين، محور ثاني ذكرته سورة البقرة من المحكمات، وهو أسس وقواعد المنطق المعرفي، ولا يتوهم أو يظن بأن هذه فقط سورة البقرة تتعرض إلى ذلك، لا، أغلب السور تتعرض إلى أسس منهج المعرفة، والمفروض أن نلم ببقية السور ذكرا، ولكن نكتفي بهذا القدر، وبعد ذلك نشير كلما مر بنا البحث نشير إلى هذا المحور تتميما، لكنه لتتميمه بشكل وافي الإنصاف يجب التعرض إلى أغلب السور، وهذا مما يطيل البحث بشكل طائل كبير، لأن كثير من السور تتعرض إلى أسس في المعرفة، لكن هذا محور من محاور القرآن. طبعا كثير من السور تفصل هذه الأسس الستة أو السبعة المذكورة في سورة البقرة، مثلا العمل السيء يسبب صمم للإنسان، خطر ندرج في بحث التقوى والمجرة، وهل مجرة أمور عديدة تذكرها السور الأخرى بشكل تفصيلي. الآن ما هو مذكور في سورة البقرة بشكل فهرسة إجمالية، من ثم نكتفي بهذا القدر فيها. بعد ذلك تواصل سورة البقرة محور آخر ثالث، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه فئة ثانية يذكرها القرآن، فئة الكفار، في قبال أصحاب الهداية الذين يتمسكون بالأسس السابقة التي مرت هم على هدى وهم مفلحون، في قبالهم الذين كفروا. الكفر في بيان القرآن ماذا يراد به الكفر؟ ماذا يراد بالكفر؟ هذا محور معرفي، أن القرآن يثبت ظاهرة معينة يسميها بالكفر، ليس فقط موضوع، لا، أصلا ظاهرة محور أحد محكمات القرآن أن هناك كفر. الآن طبعا في دعوات علمانية أو دعوات حداثوية أو دعوات غربية أن احذفوا قاموس الكفر من الثقافة. شوف هذا منطق، منهاج، محور. إذن ماذا إذا حذفنا قاموس الكفر والتكفير؟ ماذا؟ التسامح والتساهل والاعتراف بالطرف الآخر وفقط. هم يقولون ذلك، بس هم وجدانا لا يستطيعون أن يطبقوا نفس الشعار الذي يحملونه. هاي بداية نقطة الآن في هذا المحور الجديد المحكم في القرآن. لذلك هم يؤاخذون على والعياذ بالله، يحاولون أن يطعنون على القرآن أو يسجلون اعتراض على القرآن، القرآن فيه دعوة تكفيرية، تكفير، إرهاب فكري، كذا، هذا التعبير. طبعا بين دعوة الكفر والتكفير الذي في القرآن ليس كالطالبان والقاعدة وديلين الإرهابيين الدمويين، هذا أعوذ بالله لا صلة لهم بدعوة القرآن. طبعا في خلط بين هذا، هم وجدوا هؤلاء القاعدة والطالبان والتكفيريين والإرهابيين أصل تشويه دين هذا المحور المعرفي في القرآن، كي يقولوا هذا التكفير الذي يدعو إليه القرآن يسبب إسالة دماء الأبرياء، وهي طبعا مغالطة كبيرة. هذا الذي يمارسونه، أو مثلا نرى النظام المصري يمنع رغم دعوات ديمقراطية يمنع إقامة مساجد لأحد طوائف المسلمين وهم أتباع أهل البيت أو حسينيات، ويزعم الدمقراطة، ومن جانب آخر يدعو الأقباط. هذه دعوة تكفيرية يمارسها أولئك ويتشدقون بأنهم يقيمون الدستور الإسلامي، هذا بحث آخر. دي دجاليات لا صلة لها بالقرآن، زعومات لا صلة لها بالقرآن، أصدقائهم في تركيا يدعون دعوة وهم يوعزون إلى أجنحتهم في مصر بدعوة أخرى. هم يطالبون هنا بلد أتباع البيت في العراق بشيء ويعزون إلى أصدقائهم في مصر بشيء آخر. هذا التناقض والدجال هذا بحث آخر لا صلة له بالقرآن. التكفير أو الكفر الذي يذكره القرآن الكريم شيء آخر، غير ما يمارسه هؤلاء، غير من ينتسب إلى الإسلام من المسلمين، شيء آخر. عمدا الطرف على إدحال أطراف أخرى غربية غيرها كذا توجد مثل هذه الظواهر لكي تشوه صورة القرآن، إن القرآن إذن التكفير حذفوه من الصور، احذفوه من ثقافة المسلمين. لماذا؟ لأنه يجني إلى إسالة الأبرياء بالأسلحة التي يزودها بهم الغرب، هو يهندس لها، هو يزودهم بالأسلحة ويسيل الدماء، بعدها يقول شوف إرهاب المسلمين أو الإرهاب الذي يدعو له القرآن. هذه الجدلية التي يثيرها العلمانيون أو الغربيون، يعني مثل ما نقول حيلة دجلية لتشويه فكرة هذا المحور في القرآن. الكفر والتكفير في القرآن له معنى لطيف، يعني أقصد ليس الكفر لطيف، لا، تنظير للتكفير يعني والكفر له معنى لطيف جدا لطيف، علمي عقلاني إلى أبعد غاية. ربما الآن في أذهان المسلمين التكفير يتبادر لهم بمعنى البطش وإسالة الدم، ونعم إرعاب الأبرياء، أصلا هذا ليس معنى التكفير في القرآن. تكفير القرآن شيء آخر، الآن سنبينه. التكفير والكفر في القرآن الكريم، الكفر هو معنى سيء، أقصد دي طرح دي النظرية، طرح هذا المحور في القرآن الكريم بمعنى التكفير له بعد آخر، بعد رشيق لطيف ظريف جدا. إذن القرآن بدء بادئ دي بدء ما يؤمن أنه فقط مدح، إن يكون منطق الإنساني مدح فقط، لا، كما له مدح وحسن، له العقل، له لسان تقبيح وذم. هم هؤلاء الذين يدعون التسامح والتساهل، هم أول من لا يلتزم بهذا الشعار. لماذا؟ أليس هم يدينون الإرهاب؟ بل ويقيمون حروب عسكرية على الإرهاب. زين شنو هذا، مدح تساهل أو شنو حزم؟ الحروب التي أقاموها ولم يقعدوها هذا تساهل أو حزم؟ هذا حزم. فكيف أنتم تدعون أن يكون العالم الإسلامي أصابع بلا أنيا بلا أظافر منزوعة السلاح؟ كونوا منزوعين السلاح. لماذا يكونوا منزوعين السلاح؟ عساس تكونوا مستضعفين أكثر، مستسلمين. يعني يخلطون بين شعار السلام وبين شعار ماذا؟ الاستسلام. وللأسف كثير من المثقفين عندنا هكذا، ينبطحون انبطاحا ويخنعون خنوعا من دون أن يميزون بين هالمغالطات الفكرية. السلام شيء والاستسلام شيء آخر طبعا. وهذا الذي يريدون هم يخلطوه عبر إنشاء فئات ضالة منحرفة مناقضة لفطرة الإنسانية كالقاعدة والطالبان والدمويين، وما يجري الآن أمام أعيننا في بلدان عديدة باسم الإسلام، بس هم من صنيعتين. إذن من فطرة العقل، من فطرة البشر، ما يمكن يكون فقط تحسين بدون تقبيح، مديح بدون دم. في موضع هناك للمدح، وفي هناك موضع وللتحسين وللتضامن وللتعاون وللانفتاح، وفي موضع آخر لا، ما يمكن يكون منفتحين. على الوباء يجب التعقيم من عنده، على المرض الفتاك يجب الوقاية من عنده، يجب ذمه، يجب تقبيحه. الآن لاحظوا أنتم، منظمة الأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة، خب هذا معلم لزي العقل البشري الحديث، أليس معلم منتدى فكري ثقافي لبورصة العقل الحديث؟ جيد، لاحظوا المواقف التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، سواء عبر مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو منظمة الحقوق لها أو محكمة لها، يعني أجنحة المنظمة الأمم المتحدة كلها. أي مثال العقل البشري الآن، مواقف الإدانة في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو غيرها من أجنحة المنظمة الأمم المتحدة، مواقف الإدانة فيها أكثر، ارصدوا لعام واحد لشهر واحد، مواقف الإدانة والتنديد من منظمة الأمم المتحدة أكثر من مواقف ماذا؟ من مواقف المدح والتضامن والتعاون. هو لماذا؟ هو شيء طبيعي لأنه منطقي فطري تكويني. إذا ما ينددون بالخطأ يتفشى الخطأ في البشر في الدول، صير حروب وويلات بين المجتمعات. التنديد بالخطأ ما يمكن التسامح فيه، ما يمكن التساهل فيه، ما يمكن التفريط فيه. تنديد بالخطأ، إدانة الخطأ، مواجهة الخطأ، مقاومة الخطأ، مو فقط تنديد بالخطأ حتى مقاومته، لأن لا يعود بالكارثة على كل الأرض. جملة من الأخطاء كارثية يجب اتخاذ خطوات عملية له. هذا نفس بحث اللعن والبراءة والتكفير. هو شنو القصة؟ التكفير شنو مراد من دماغه؟ طبعا ضمن جدول، ضمن برمجة. لماذا تلعنون؟ لماذا تتبرؤون؟ لماذا تثيرون الأحقاد والحقد والكراهية؟ لا، ليست هي كراهية ضد الإنسانية، كراهية ضد الخطأ، تعقيم ضد الخطأ. القرآن ليس في ثقافة كراهية تجاه الصحيح، تجاه السديد، تجاه الشيء البريء. لا، القرآن فيه ثقافة الكراهية ضد الخطأ، ضد الظلم، ضد الاعوجاج، ضد الأمر السقيم. فكيف أنت تؤخذ على القرآن الكريم أنه كيف هذا كتاب معجز من الله وفيه يدعو إلى ثقافة الكراهية؟ طبعا. الآن أنت جيب لي، جلست مع واحد زعم أنه دارس الإنجيل 40 مرة، ومو بعيد درس الإنجيل 40 مرة العهدين. لا، اللي أخذت بنا المجاذبات الفكرية، فأحد الأمور هاي طرحها نقدا للقرآن، طعنا على القرآن. ذكرت له، قلت له أنت تدعو باعتبار أنهم يدعون المسيحية الجديدة كذا، أنه إذا ضربك على خدك اليمين در له خدك الأيسر وليضربك. طبعا هاي ليه معنى عندنا بس بين المؤمنين، مو بين العدو اللي وياه، رحماء بينهم. عشان دعا الكفار، كفار من؟ ذوي الخطأ الكارثي. ذكرت له هل تجد دولة مسيحية الآن ليست فيها وزارة دفاع؟ قال هذي ما يطمق الهادرين لا يلتزمون بمقررات المسيح. قلت له زين، شنو مقررات اللي نفس المسيحيين؟ قط. قلت له حتى الفاتيكان الآن في شرطة. ليش في شرطة؟ في أسلحة عندهم، هم اللي تكون الأسلحة والشرطة وكل شيء. مو منطقي أصلا تقولونه، هاي المصرانية محرفة. قلت له في عندنا في نصوصنا أن النبي عيسى خاض حروب جهاد عسكري، بس هم ينكرونه، وموجود بصمات له في الإنجيل. أحد الأخوة المستبصرين من الحضار عندنا من أفريقيا من كينيا، لطيف حصل، هو كان قس بعد مستبصر، فبين عدة موارد وفعلا أن النبي عيسى خاض حروب عسكرية كما موجودة في رواية أهل البيت، خاض حرب عسكرية جهاد، قام بالجهاد، نبي من أولي العزم. كما أن النبي إبراهيم أيضا خاض حرب عسكرية جهاد. أما أن تدعون فقط ثقافة التساوي والتساهل بلا ثقافة كراهية بس مو منطقية. وللكلام تتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله.